طحن. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير محبوبة الصالحي، تقدم لحضراتكم آخر الأخبار من إذاعة طهران. إلى العناوين: هواجس المواطن تسيطر على المناظرة الأخيرة لمرشحي الانتخابات الرئاسية في إيران. عراقي يستبعد التوصل إلى خلاصة نهائية بمفاوضات فيينا خلال الأسبوع الحالي. اجتماع لقادة الدول الصناعية السبع في بريطانيا وسط ملفات ضاغطة وثقيلة. أهلا بكم إلى التفاصيل. عقدت المناظرة الثالثة والأخيرة بين مرشحي الرئاسة الإيرانية السابعة مساء أمس في العاصمة طهران تحت عنوان هواجس المواطنين، حيث طرح المرشحون مشاريعهم الانتخابية فيما يتعلق بشؤون التضخم والبطالة والإدارة الاقتصادية، وحاول كل مرشح أن يقدم خططه المستقبلية لإدارة البلاد وإقناع الشارع الإيراني من خلال تقديم مشاريع واستراتيجيات لإنعاش الاقتصاد من خلال دعم الإنتاج. هذا وركز المرشحون على مواضيع مختلفة، أهمها تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين وإنهاء البطالة. وأعربت شريحة واسعة من المواطنين عن عزمها للمشاركة في الانتخابات، مطالبة المرشحين الوفاء بالوعود بعد الفوز بالرئاسة. حول المناظرة الثالثة والأخيرة من الانتخابات الرئاسية الإيرانية نستمع إلى التقرير التالي.
المناظرة الثالثة والأخيرة بين مرشحي رئاسة الإيرانية، الجرأة والشفافية في طرح الملفات كانا العنوانين الأبرزين للمناظرة الأشد سخونة. ملفات الغلاء والتضخم والركود الاقتصادي والشفافية والبطالة طرحت على طاولة المرشحين الذين قدموا أفكارا ومشاريع قالوا إنها الأفضل لعلاج هذه التحديات. المناظرة بدأت بحسب القرعة مع المرشح أمير حسين قاضي زاد هاشمي، الذي اعتبر أن أي حكومة قادمة ستكون ملتزمة بالاتفاقيات الدولية، وأن أي هواجس للشعب لا يمكن التعرف عليها إلا عبر الحضور بينهم.
توزيع الثروات غير العادل أدى إلى زيادة الفوارق الطبقية والمشاكل المعيشية وتدني الثقة بالحكومة. سنقوم بتشكيل حكومة شعبية إذا ما تسلمنا الرئاسة.
المرشح محسن رضائي بدوره أشار إلى ضرورة إجراء ما أسماه جراحة عميقة لإصلاح القوانين، واعتبر أن الإصلاحات يجب أن تبدأ من داخل السلطة.
الحكومة يجب أن تبدأ بإجراءات إصلاحات من داخل السلطة. أنا وضعت برامج خاصة لاقتصاد الحياة والأقاليم والاقتصاد الوطني. سننهض بالاقتصاد الوطني ونعيد بناءه من جديد ونوفر فرصا للعمل.
السيد إبراهيم رئيسي أكد على أنه سيعمل على تشكيل منظمة للشفافية ولمراقبة النشاطات الاقتصادية لأجل مكافحة الفساد، كما أشار إلى ضرورة إصلاح النظام الإداري.
النظام المصرفي فاسد بسبب تغيير الهياكل الإدارية للبنوك. لابد من دعم العائلات المحرومة، وأسعار المواد الأساسية الحالية غير مقبولة. يجب توفير السلع الأساسية من الداخل بوقف استيرادها.
المرشح علي رضا زاكاني أشار إلى أن الغلاء هو أم المشاكل في البلاد، فيما حمل الحكومة الحالية مسؤولية الفساد والركود الاقتصادي.
الغلاء في الأسعار ارتفع في الحكومة الحالية إلى 6 أضعاف ما كانت عليه. سأكون صوتا لمن نهبت ثروته، وسأتحرى العدالة وتجفيف جذور الفساد. سأعزز الحكومة الإلكترونية لأجل تعزيز نظام الشفافية.
سعيد جليلي رأى أن حلول مشاكل الشعب تكمن في تقديم برامج جيدة، معتبرا أن الرئيس القادم يجب أن يكون مشرفا على جميع البرامج ويتخذ مواقف صارمة وحازمة.
رئيس الجمهورية هو رئيس لكل الفئات، ويجب أن يأخذ مشاكل الشعب على محمل الجد ويقوم بحلها. على رئيس الجمهورية أن يكون مشرفا على جميع البرامج ويتخذ مواقف صارمة وحازمة.
المرشح عبد الناصر همتي اعتبر أن الحظر المفروض على إيران عرقل عملية التقدم، وأن ما أسماه بالتيار الآخر يريد أن تعيش البلاد بدون العالم.
هناك الكثير من إجراءات الحظر ستفرض عليكم إذا تسلمتم الرئاسة يا سيد رئيسي. السيد رئيسي ومن معه عرضوا الاتفاق النووي. يا سيد جليلي، العالم لا يتعامل معكم. مشاكل البورصة لا ترتبط أبدا بالبنك المركزي.
محسن مهر علي زادة المرشح للرئاسة الإيرانية اعتبر أن الشعب يطالب بالشفافية التي في ظلها لن يكون هناك أي مجال للفساد، وأن أحد الهواجس هو عدم ثقة الشعب بالمدراء والحكومة.
سنرفع مستوى الدعم ورواتب الموظفين. اللازمات القائمة لديها حلول واضحة، ولكن البعض يقدم حلولا ليست حقيقية. الشعب يطالب بالشفافية التي في ظلها لم يكن أي مجال للفساد.
وبحسب التجربة فإن المناظرة الثالثة والأخيرة تلعب دورا مهما ومؤثرا في اختيار الناخب الإيراني للشخص الذي سيسقط اسمه في صندوق الاقتراع، ولكن يبقى المشهد النهائي رهين مفاجآت ربما يفجرها مرشحون من خلال انسحابهم لصالح آخرين، أو رهين بعض التصريحات التي تستطيع أن تجذب وتغري الناخب، وخصوصا أن الدعاية الانتخابية تستمر حتى صبيحة الخميس حيث يبدأ الصمت الانتخابي.
أكد المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني في الشؤون الدولية أن الشعب الإيراني سيشارك في الانتخابات لهذا العام إحياء لذكرى القائد الشهيد قاسم سليماني ومن أجل شموخ وعزة إيران. وأكد أمير عبد اللهيان أن الأعداء الأجانب الذين رفعوا شعار لا لصناديق الاقتراع كانوا يرومون في الأمس زعزعة الأمن في إيران عبر الحظر وتنظيم داعش الإرهابي، واليوم يسعون من خلال بث اليأس بين الشعب. هذا وحظيت المناظرة الثالثة للمرشحين الإيرانيين السبعة للرئاسة اهتمام الشارع الإيراني لتناولها ملفات مرتبطة بالحياة اليومية للمواطن. المزيد في التقرير التالي.
بانتظار موعد سفره يقف أحمد مراقبا لحركة القطارات، في حين تتجه أنظار الآخرين نحو شاشات التلفاز تترقب ما تتمخض عنه المناظرة الأخيرة المباشرة لمرشحي الرئاسة الإيرانية.
المناظرة السابقة كانت قوية ومنطقية في نفس الوقت، ولكن نأمل بأن الحلول التي أشار إليها المرشحون نشهدها على أرض الواقع في المستقبل.
نقاشات حادة وانتقادات لاذعة وجهها المرشحون لبعضهم البعض خلال هذه المناظرة، ولأن الاقتصاد كان سيد الموقف في الجولة الأخيرة فإن الشارع الإيراني حرص على المتابعة بحساسية خاصة وبحماس كبير.
يجب على المرشح العمل على إيجاد الحلول لمعالجة المشاكل الاقتصادية ليس فقط طرحها، وهذا ما نأمله.
هذه المناظرة تشكل امتدادا للمناظرات التي سبقت، فالقضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية جميعها تكمل بعضها البعض، فلا نستطيع أن نميز الاقتصاد عن باقي شؤون البلاد.
العمل على معالجة هواجس الشعب والتي تتبلور في توفير فرص العمل والمساعدات عبر توفير أشكال الطاقة المختلفة بأسعار مدعومة وتدعيم المصارف والاستفادة من إمكانات البلاد كان ضمن ما أشار له المرشحون كجزء من برامجهم المستقبلية لدعم الاقتصاد في البلاد.
المناظرة كانت قوية وأعطت نوعا من التفاؤل. إن كان حقا من سيفوز بكرسي الرئاسة سيفي بما وعد.
أجواء ساخنة عكست مدى أهمية المناظرة الأخيرة لدى الإيرانيين في تقرير مصيرهم على أكثر من صعيد، أبرزها الاقتصاد.
يا قال رئيس الوفد الإيراني للمفاوض عباس عراقجي إن مفاوضات فيينا لا صلة لها بالانتخابات، مستبعدا التوصل إلى خلاصة نهائية في المحادثات خلال الأسبوع الحالي. وأضاف عراقجي: نواجه وضعا معقدا بسبب أن عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي تتضمن جملة من القضايا التقنية والقانونية والسياسية، فضلا عن أن التحقق من إجراءات أمريكا بحد ذاته يتضمن بعض التعقيد، ولا بد من التخطيط لذلك والتدقيق بشأنه وتحديد المعايير لهذا الأمر. أكدت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي أنها تعمل بكل ما أوتيت من قوة لحماية الشعب الفلسطيني من تغول جيش الاحتلال ومباغتة العدو في لحظة القرارات الحاسمة. وقال قائد وحدة النخبة في سرايا القدس إن فصائل المقاومة تعمل بكل جهد وقوة بهدف مضاعفة القوة القتالية داخل الأنفاق، متوعدا جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن الأنفاق ستكون مقبرة لجنوده. أفادت مصادر ميدانية بمقتل 13 شخصا وإصابة نحو 30 آخرين لدى تعرض مستشفى خاص في مدينة عفرين الواقعة شمال سوريا والخاضعة للاحتلال التركي لهجوم صاروخي. وذكرت مصادر تركية أن مسلحي تنظيم قسد المدعوم أمريكيا أطلقوا صواريخ من طراز جراد وقذائف مدفعية من مدينة تل رفعت المجاورة في محافظة حلب أصابت قسم الطوارئ بالمستشفى. تستمر فعاليات قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي تستضيفها بريطانيا ضمن أجواء ملبدة بملفات ضاغطة وثقيلة، ويتم خلالها بحث كيفية مواجهة الأزمات العالمية لا سيما المناخ وجائحة كورونا والعلاقات مع الصين وغيرها من الملفات. وهي أول قمة حضورية منذ سنتين تقريبا، وتشكل عودة للولايات المتحدة إلى الساحة الدولية بحسب التعبير الذي استخدمه الرئيس جو بايدن بعد سنوات من الانعزال في عهد سلفه ترامب. المزيد في التقرير التالي.
ضمن أجواء ملبدة بملفات ثقيلة تستمر فعاليات قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي تستضيفها بريطانيا، ملفات يبحث تفاصيلها هؤلاء في مواجهة الأزمات العالمية لا سيما المناخ وجائحة كورونا والعلاقات مع الصين وغيرها من الملفات. لقاءات السبت شهدت مواقف لافتة لجهة مطالبات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون باحترام الوعد الذي قطعه للأوروبيين في إطار اتفاق بريكسيت، وسط خلاف حول قواعد جديدة للتجارة في إيرلندا الشمالية، دعوة قابلها جونسون بدعوة الأوروبيين للقبول بتسويات من جانب الجميع. مجموعة السبع أقرت السبت خطة عالمية واسعة النطاق للبنى التحتية موجهة إلى الدول الفقيرة والناشئة بمبادرة من الرئيس الأمريكي جو بايدن، هدفها منافسة خطة طريق الحرير الصينية. ويبدي قادة الدول السبع الكبرى تصميما على تحقيق تقدم تاريخي مع إقرارهم خطة عمل لمكافحة الأوبئة في المستقبل ضمن جلسات عمل متواصلة تناولت الصحة والدبلوماسية والمسائل الاقتصادية. وهنا ستكون الصين وروسيا في صلب المحادثات حول مواضيع السياسة الخارجية.
إلى العناوين: هواجس المواطن تسيطر على المناظرة الأخيرة لمرشحي الانتخابات الرئاسية في إيران. عراقجي يستبعد التوصل إلى خلاصة نهائية بمفاوضات فيينا خلال الأسبوع الحالي. اجتماع لقادة الدول الصناعية السبع في بريطانيا وسط ملفات ضاغطة وثقيلة. arabicradio.net دائما للمزيد من الأخبار. إلى اللقاء.
هنا طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 7 حتى الساعة 10 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 3 حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعينا الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 1:50 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو ونتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. طاب صباحكم أيها الأفاضل أينما كنتم، ونرحب بحضراتكم في استعراض لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة من إذاعتكم إذاعة طهران العربية. إذن رافقوني. أيها الكرام، بعد الاستعراض وفي الساعة 9:23 يأتيكم برنامج الغدة السرطانية. تتابعون حلقة جديدة من برنامج مشاهير الفكر الإيراني في الساعة 9:44. في تمام الساعة 10 مستمعينا الكرام، نتابع معا نشرة خبرية مفصلة على مدى ربع ساعة. بعد متابعة الأخبار وفي الساعة 10:15 على مدى 30 نتابع حلقة جديدة من برنامج ألوان ثقافية. في تمام 11 على مدى 10 أيضا نتابع نشرة خبرية مفصلة. في الساعة 11:12 يأتيكم البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي. في تمام الساعة 12 أيضا نتابع مع النشرة خبرية مفصلة لآخر وأهم الأنباء. في الساعة 12:20 يعاد لحضراتكم برنامج ألو طهران. سيرفع أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طهران وضواحيها في الساعة 1:04. بعد الأذان والابتهال يمكنكم متابعة حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، وذلك في الساعة 1:10. أتمنى لكم أحلى الأوقات.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الغدة السرطانية. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الغدة السرطانية، برنامج يسلط الضوء على بداية تأسيس هذا الكيان والعوامل والظروف التي ساهمت بإيجاده، كما يسلط الضوء على الوعد القرآني بزوال وفناء هذا الكيان الغاصب، إضافة إلى التوقف عند مقولة الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه وسلفه الإمام الخامنئي دام ظله بأن الكيان الصهيوني غدة لا بد أن تزول. وعنوان هذه الحلقة من البرنامج الإمام الخامنئي وموقفه من الاحتلال الصهيوني. مستمعين الأفاضل، اهتم الإمام الخامنئي بقضية فلسطين باعتبارها قضية مركزية ومصيرية، فسماحته أكد ويؤكد أن الكيان الصهيوني هو غدة سرطانية يجب أن تزول، مؤكدا أهمية التحرك من أجل إزالة هذا الكيان الذي زرع في قلب الأمة الإسلامية ليقوم بدور تمزيق المنطقة والهيمنة عليها. وقد جمعت أفكاره وتصريحاته حول القضية الفلسطينية تحت عنوان قضية فلسطين للإمام السيد علي الخامنئي، حيث يعرض الكتاب المنظومة الفكرية لقائد الثورة الإسلامية حيال قضية فلسطين ومكافحة الكيان الغاصب للقدس الشريف. وتم التطرق في الفصل الأول من الكتاب إلى المحاور العامة لقضية فلسطين في فكر الإمام الخامنئي، على سبيل المثال أهمية قضية فلسطين. وفي الفصل الثاني يتم تحليل الهزائم والانتصارات في العالم الإسلامي مقابل الكيان الصهيوني. ثم يسلط الفصل الثالث من الكتاب الضوء على مسؤولية الأمة الإسلامية حيال الشعب الفلسطيني وكيف تتعامل مع الظروف والأوضاع بما يؤدي إلى التحرير. في هذا الكتاب تتجلى أفكار الإمام الخامنئي تجاه قضية فلسطين وتحليل عوامل الضعف والقوة من أجل إيجاد السبل المطلوبة للتحرير. فسماحته يرى أن الدول الغربية التي اقتسمت أراضي الدولة العثمانية في آسيا عقب الحرب العالمية الأولى هي سبب مأساة فلسطين الحالية. فالإمام الخامنئي يرى أن السبب الأصلي في مأساة فلسطين الحالية هو الدول الغربية التي اقتسمت أراضي الإمبراطورية العثمانية في آسيا عقب الحرب العالمية الأولى وعلى رأسها بريطانيا. ويؤكد سماحته أن الدول المنتصرة في الحرب كانت بحاجة لإنشاء قاعدة آمنة في قلب المنطقة لضمان هيمنتها عبر اقتسام أراضي الإمبراطورية العثمانية ونهب أراضيها. وأوضح أن أحد المحاور الرئيسية لسياسات الولايات المتحدة هو تطبيع وجود الكيان الصهيوني في المنطقة، مؤكدا أن بعض الحكومات العربية التي تؤدي دور العبيد للولايات المتحدة في المنطقة تعد الأرضية لهذا التطبيع عبر إقامة الروابط الاقتصادية وغيرها. واعتبر سماحته أنه لا جدوى من جهود تلك الدول العربية لأن الكيان الصهيوني هو سرطان مميت ومضر بالمنطقة وسيتم تدميره وإزالته من جذوره. وأضاف السيد الخامنئي أن المنظمة التي تسمى بالأمم المتحدة لا تقوم بواجبها تجاه الظلم الذي يتعرض له المسلمون في فلسطين واليمن، واصفا المؤسسات التي تسمى بحقوق الإنسان ميتة ولا حياة فيها إلا خدمة القوى الغربية. وأكد أن حل القضية الفلسطينية والتغلب على التحديات القائمة والمستقبلية فيها يتم من خلال إجراء استفتاء تشارك فيه جميع المجموعات الدينية والعرقية. أما الآن أعزائي الكرام، فدعوني أستقبل خبير البرنامج الأستاذ الدكتور مصيب النعيمي الباحث السياسي من إيران. بداية السلام عليكم دكتور مصيب، يعني ما هي حقيقة موقف الإمام الخامنئي دام ظله بخصوص الوجود الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين وكيف ينظر إلى خطرها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة هناك موقف ثابت للجمهورية الإسلامية والإيرانية منذ انتصارها، وعلى ضوئها كانت يعني استراتيجية واضحة وصريحة، وهي يعني اعتماد على أن فلسطين هي أرض محتلة من قبل زمرة صهيونية، وهناك تواطؤ دولي لخلق مثل هذه المناخ الغير شرعي والغير قانوني، وهدف السيطرة والسلطة على المنطقة وإبقاء نوعا من التوتر الدائم حتى يلجأ الجميع إلى الحضن الغربي. فعلى ضوء ذلك كانت هناك إعلان ليوم القدس العالمي، وأيضا هناك إعلان لمواجهة مع هذه البدعة وهذا التفكير الغير منطقي، لأنه إذا بدت مشروع وجود الصهيوني فتمتد فيما بعد كما هو معروف من النيل إلى الفرات ومن ثم إلى كل أنحاء المنطقة، والآن تدخل الصهيوني في كل شؤون المنطقة من أدنى إلى أدنى هو دليل واضح على صحة هذه الفكرة وهذه الرؤية. فلذلك هذا المبدأ هي من ضمن الأساسيات الأساسية للجمهورية الإسلامية وستبقى، ورؤية القيادة في هذا المجال أيضا نابع من هناك ضياء للحق، ضياء للأرض، هناك أناس غير مهك مسيطرين على هذا الأرض، وهناك تواطؤ دولي كما قلنا وتآمر دولي لإبقاء هذا الكيان في صدر العالم الإسلامي، وهدفها طبعا هو السيطرة على منطقة وثرواتها ومقدراتها ومقدرات شعوبها. وما شاهدناه خلال 7 عقود مضت هو كانت كلها في هذا المسار الذي لا يمكن أن تعيد الأمن والاستقرار في المنطقة إلا بعدم وجود مثل هذه الكيان العنصري الإرهابي الذي يسيطر على أرض الغير بدون حق. وهناك شعب مشرد طبعا كما نعرف شعب فلسطين، هذا أمر هو يعني قانونيا وشرعيا ودوليا وضمن جميع المعايير يأتي لهذا الشعب الذي كان صاحب الأرض الحق أن يعود إلى أرضه، وهو ليس يعني ليس أكثر من ذلك. الموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية كما أنها مبادئ الثورة الإسلامية تؤكد أنه أي أرض احتل من قبل غير أصحابها يجب أن تعيد إلى أصحابها، وهذا هو أمر يسري على الجميع.
طيب دكتور، يعني ما هي أهم الحلول التي طرحها الإمام الخامنئي من أجل استعادة الشعب الفلسطيني المضطهد المظلوم لحقوقه المغتصبة؟
الأخطار معروفة، لا يحتاج كثير من الأدلة، هو ممارسة هذا الكيان خلال 70 عاما، وهناك كان حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني وحتى ضد دول الجوار من لبنان إلى مصر إلى أردن إلى سوريا وأيضا دول أخرى، يعني شاهدنا حتى امتد يعني التآمر وإرهاب هذا الكيان إلى تونس وإلى شمال أفريقيا وإلى بقية الدول. الآن يعني نظام يعني إرهابي بكل معنى الكلمة التي تدفع وتمول وتخطط ل يعني بذر الإرهاب في من يراها أنه معادل لسياساتها. فلذلك من حق الشعب الفلسطيني أن يكون بمثل ما هو يقوم، وطبعا لا يوجد هناك مجال حسب التجربة لعودة الأرض الفلسطينية إلى أصحابها إلا بالجهاد والوقوف أمام هذه العنصرية البغيضة.
أحييكم من جديد أعزائي الكرام في هذا اللقاء من برنامج الغدة السرطانية، والذي يتحدث بموضوع حلقة اليوم الإمام الخامنئي وموقفه من الاحتلال الصهيوني. إذن ما طرحه الإمام الخامنئي بخصوص القضية الفلسطينية يعكس مدى خطورة الاحتلال الصهيوني ليس على القضية الفلسطينية وحدها بل وعلى العالم بأسره. فعلى مدار ما يقارب 70 عاما يئن الشعب الفلسطيني تحت نير الاحتلال البغيض، حيث يتعرض يوميا إلى شتى الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان. فمنذ بداية الاحتلال في يونيو حزيران 1947 كان من شأن سياساته كيان الاحتلال القاسية المتمثلة في مصادرة الأراضي وبناء مستوطنات غير قانونية وسلب الممتلكات، بالإضافة إلى التمييز الصارخ، أن تؤدي إلى معاناة هائلة للفلسطينيين حيث حرمتهم من حقوقهم الأساسية، ويلحق الحكم العسكري الصهيوني أضرارا تخل بجميع جوانب الحياة اليومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فما يزال هذا الحكم يؤثر على قدرة الفلسطينيين على السفر من أجل العمل أو الدراسة أو السفر للخارج أو زيارة الأقارب أو الحصول على مورد رزق أو المشاركة في احتجاج أو الوصول إلى أراضيهم الزراعية أو حتى الوصول على الكهرباء وإمدادات المياه النقية. ويعني هذا كله أعزائي الكرام أن يعاني الفلسطينيون يوميا من الإذلال والخوف والقمع، ونتيجة لذلك أصبحت حياة السكان الفلسطينيين من الناحية الفعلية رهينة في يد الكيان المحتل. كما اعتمدت تل أبيب مجموعة مترابطة من القوانين العسكرية للقضاء على أي معارضة لسياساتها، بل إن بعض كبار المسؤولين الحكوميين الصهاينة لا يعترفون أساسا بأي وجود للشعب الفلسطيني ويطالبون بطرده من أرضه. لذلك يرى بعض الكتاب أن أسوأ شيء هو أن يشعر المرء بأنه غريب عن أرضه وبأنه لا يملك أي شبر فيها، وهذا هو عين ما يجري داخل فلسطين المحتلة. فعلى مدار 7 عقود تقريبا طرد الاحتلال ملايين الفلسطينيين عنوة من أراضيهم التي احتلها واستخدمها بشكل غير قانوني في بناء مستوطنات لا يسكنها سوى مستوطنين صهاينة جاءوا من مختلف دول العالم. وقد شرد أبناء مجتمعات فلسطينية بأكملها بسبب هذه المستوطنات، حيث دمرت منازلهم وسبل عيشهم، وفرضت قيود على تنقلاتهم وعلى وصولهم إلى أراضيهم ومصادر مياههم وغير ذلك من الموارد الطبيعية. كما تعرضت هذه المجتمعات لاعتداءات عنيفة من جيش الاحتلال ومن المستوطنين. طيب أعزائي الكرام، دعونا الآن نعود للدكتور مصيب النعيمي. دكتور مصيب، يعني برأيك كيف يمكن النظر إلى أخطار الكيان الصهيوني وممارساته الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني؟
الأخطار معروفة، لا يحتاج كثير من الأدلة. هو ممارسة هذا الكيان خلال 70 عاما، وهناك كان حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني وحتى ضد دول الجوار من لبنان إلى مصر إلى أردن إلى سوريا وأيضا دول أخرى. يعني شاهدنا حتى امتد يعني التآمر وإرهاب هذا الكيان إلى تونس وإلى شمال أفريقيا وإلى بقية الدول. الآن يعني نظام يعني إرهابي بكل معنى الكلمة، التي تدفع وتمول وتخطط ل يعني بذر الإرهاب في من يراها أنه معادل لسياساتها. فلذلك من حق الشعب الفلسطيني أن يقوم بمثل ما هو يقوم، وطبعا لا يوجد هناك مجال حسب التجربة لعودة الأرض الفلسطينية إلى أصحابها إلا بالجهاد والوقوف أمام هذه العنصرية البغيضة.
إذن أعزائي الكرام، قبل أن نختم هذا اللقاء نقول أن الأمر لا يقتصر على مجرد استيلاء كيان الاحتلال على أراضي الفلسطينيين ومواردهم بشكل غير قانوني، بل يحاول اعتبارهم أسرى ومسخرين لديه. الاحتلال يبتلع الأرض والحقوق دون أن يتحرك العالم لمواجهة هذه السياسات اللا إنسانية، بل إن الغريب هو أن عددا من الدول العربية تهرول نحو التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني على حساب حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني. وبالتالي فإن تأكيد قادة الجمهورية الإسلامية على أن الكيان الصهيوني هو غدة سرطانية هو عين الحق، وأن الواجب يقضي بإزالة هذه الغدة للتخلص من شرورها وأخطارها. إلى هنا ونصل أعزائي الكرام معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الغدة السرطانية، وتناولنا فيه الإمام الخامنئي وموقفه من الاحتلال الصهيوني. واستمعتم إلى هذا اللقاء من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شاكر لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
وذا المن
تبارك تغفني يا ذا الأحسان وذا المن.
وذا المن
رحمك إلهي، إن كنت عصيتك فارحمني.
رباه
رباه
رباه أغثني،
رباه أغثني،
إني في بابك منكسر، بالذنب مقر سامحني.
يا الله
إني في بابك منكسر، بالذنب مقر سامحني. فالروح تئن وكم تكوى من نفح التفريط المضني. فالروح تئن وكم تكوى من نفح التفريط المضني.
رباه تبارك تغثني، ذا الأحسان وذا المن
وذا المن،
رحمك إلهي، إن كنت عصيتك فارحمني.
رباه
رباه
رباه أغثني،
رباه أغثني،
غفرانك يا من ترعاني بالفضل الغامر والحاني. وأنا في لهوك مهامات، نفسي في وادي العصيان. وأنا في لهوك مهامات، نفسي في وادي العصيان.
تغثني يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن،
رحمك إلهي، إن كنت عصيتك فارحمني.
رباه
رباه
رباه أغثني،
رباه أغثني،
جل الذنب فأنت أجل.
يا الله
والأوسع حلما تتفضل، إن جل الذنب فأنت أجل.
يا الله
والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل. فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل. رباه
رباه تبارك تغثني، يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن،
رحمك إلهي، إن كنت عصيتك فارحمني.
غفرانك رحمك إلهي، إن كنت عصيتك فارحمني.
غفرانك رحمك إلهي، إن كنت عصيتك فارحمني.
تبارك تغثني
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مستمعينا الأفاضل. ها نحن نحط ثانية في رحاب الأدب الإيراني الأصيل، راجين أن تقضوا أجمل الأوقات في رحاب هذا البرنامج الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في هذه الحلقة مستمعينا الأفاضل سنكمل حديثنا الذي بدأناه في الحلقات السابقة عن سيرة حياة وآثار وأفكار الشاعر مولانا جلال الدين محمد المولوي، أحد مفاخر الشعر الفارسي والشعر الفارسي الفذ المعروف في كل أرجاء العالم، والذي ترجمت أشعاره الرائعة إلى مختلف اللغات وأخذ عنه العديد من الأدباء والمفكرين في العالم.
هذا الشاعر والعارف الشهير مولانا جلال الدين محمد المولوي عاش في القرن السابع الهجري 13 الميلادي في ربوع إيران. إذن أعزائنا المستمعين، كونوا معنا لنلقي نظرة على سيرة حياته، فتابعونا مشكورين.
أعزائنا الأفاضل، في يوم الأحد الخامس من جمادى الآخر عام 672 المصادف للسابع عشر من كانون الأول ديسمبر عام 1273 توفي مولانا جلال الدين محمد المولوي البلخي، هذا الشاعر والعارف والعالم الإيراني الكبير، وما زالت ذكراه بعد مرور قرون كشمس ساطعة لم تفقد تألقها، حيث بقيت أشعاره وآثاره تأخذ مساحة من ألباب وعقول كافة طبقات الناس.
ومن المؤكد أن معجبيه ليس من الإيرانيين فقط، بل من مختلف الشعوب ومن بين الناطقين بمختلف اللغات، حيث تمت ترجمة أشعار مولوي إلى عدة لغات، وخاض العديد من المحققين في سيرة حياته، وكتبوا المقالات وألفوا الكتب في شرح أفكاره وعقائده. وترى السيدة آن ماري شيمل المحققة والمفكرة الألمانية البارزة التي كتبت مقالات وكتبا عدة حول مولانا جلال الدين البلخي تقول:
تمت ترجمة العديد من آثاره مثل النص الكامل للديوان الكبير للغزليات ومقاطع من المثنوي المعنوي وفيه ما فيه إلى عدة لغات على يد أدباء ومفكرين، وهذه تركت آثارا عميقة على العالم وأغرقت العديد في بحور تحقيقاته الزاخرة.
مستمعينا الأفاضل، واستطاع محمد نذير المحقق الباكستاني لحد الآن التعرف على 195 شرحا وترجمة بلغات مختلفة لمثنوي المولوي، المثنوي المعنوي كما يسمى، منها بالفارسية والعربية والتركية والأردية والبشتو والبنجابية والإنجليزية والسويدية. وبإلقاء نظرة على الكتب والمقالات التي نشرت حاليا، نلاحظ تأثير المولوي على الجيل الحالي في إيران والعالم.
كمثال على ذلك أعزائنا الأفاضل، كانت أعلى نسبة لبيع الأقراص المدمجة في أمريكا هي تلك الأقراص الموسيقية التي أنتجت على أساس غزليات المولوي. كل هذا دليل على حداثة أفكار المولوي رغم مرور عدة قرون.
مستمعينا الأفاضل، خلف لنا جلال الدين محمد المولوي آثارا متعددة شعرية ونثرية، وهي المكاتيب فيه ما فيه، والمجالس السبعة في النثر، الديوان الكبير، والمثنوي المعنوي من الشعر. وبالنسبة للمؤلفات في النثر، يعتقد أكثر المحققين والباحثين أنه ما عدا المكاتيب الذي يتضمن بعض رسائل المولوي لشخصيات بارزة معاصرة له، فإن المؤلفات الأخرى لم يدونها ويجمعها بنفسه، وقد قام بتدوين أشعاره طالبه الوفي حسام الدين التشلبي وقرأها عليه فصححها له. وأما كتاب فيه ما فيه والمجالس السبعة فقد كتبها طلابه أيضا.
نعم أعزائي الأفاضل، كتاب فيه ما فيه يحتوي على خطب وكلمات للمولوي تم تدوينها في مجالس غير رسمية، في مجالس طرح عليه فيها طلابه أو فضلاء المدينة أسئلة فأجابهم المولوي. ويرى الباحثون والمحققون في آثار المولوي أن كتاب فيه ما فيه أهم ما كتبه المولوي، لأنه يعتبر بمثابة المفتاح للعثور على حقيقة إشارات المولوي في المثنوي وديوان شمس، لأن المولوي بسبب التزامه بأصول الشعر كالأوزان والقوافي لم يتمكن من التعبير عن آرائه بوضوح. أما في كتاب فيه ما فيه فإنه استطاع التعبير عن نظرياته وأفكاره بكل وضوح.
أعزائنا المستمعين، كتاب المجالس السبعة للمولوي عبارة عما تضمنته خطب ألقاها المولوي في سبعة مجالس وعظ وإرشاد من على المنبر. وبالنظر للتحولات التي طرأت على المولوي بعد أن التقى شمسا، منها أنه لم يرق المنبر، فإن هذه المجالس يمكن أن تعكس لنا شخصية المولوي وأفكاره قبل تعرفه على شمس. المثنوي المعنوي والديوان الكبير المعروف بديوان شمس، والذي يشمل غزليات ورباعيات، أثران عظيمان من آثار المولوي بعد أن تعرف على شمس وقد صاغهما على شكل أشعار وقصائد تضمن أفكاره وآراءه، وسوف نتناولهما بالتفصيل في وقت لاحق.
أعزائنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم وما زلتم تستمعون إلى برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية. أعزائنا، قال الأستاذ عبد الحسين زارينكوب حول المولوي وطريقة تفكيره:
المولوي ليس فيلسوفا ولا شاعرا، ولكن نيران عشقه قد جعلت منه فيلسوفا وشاعرا، فقد نظم شعرا لم يعكس فيه مشاعره فقط، بل حتى بين فيها أفكاره الفلسفية. ومع أنه لا يرضى عن أهل المنطق وطريقة تفكيرهم، إلا أنه كان يعرض أفكاره وآراءه على نفس طريقتهم.
تحدث المولوي في أشعاره عن العالم، عن الله، عن الروح، عن المعاد والإنسان ومشاكله في حياته المادية ومصاعبه في السير إلى الله والوصول إلى الحق والحقيقة. يرى بعض الباحثين في آثار المولوي أنه يتابع مسيرة الإنسان من الحالة الجمادية إلى النباتية، ومن النباتية إلى الإنسانية، ثم الملكوتية،
ويبين حدود الجبر والتفويض في حياة الإنسان، ويصور مرحلة الفناء التي يفنى فيها الإنسان في الله. وفي شرحه لهذه القضايا ينظر أحيانا إليها كنظرة فيلسوف إلى العالم، وأحيانا من منظار عارف أو حتى شاعر رقيق المشاعر، ولكنه مع ذلك نجح في كل هذه الجوانب.
أعزائنا المستمعين، العلاقة بالطبيعة والمجتمع في أشعار المولوي كانت لها انعكاسات مميزة، وقد قال جول بينارلي الذي أحاط بشخصية المولوي حول ميزات أشعاره: كان شاعرا لصيقا بالناس، وقد أخذ جميع استعاراته وتشبيهاته من عامة الناس، لهذا تكمن في إبداعاته طاقات حيوية. من أهم عناصر أشعاره الأرض، المزارع، التربة والمياه.
ويرى المولوي أن الطبيعة من تجليات الخالق، وحتى إنه أحيانا كان لا يرى سوى الله، وهذه الأفكار ناجمة عن استغراقه في الحق تبارك وتعالى. وما صرح به المولوي في أشعاره كان الإحساس والتعبير عن اتحاد واتصال الإنسان بجميع الكائنات، حيث إنه في هذه المرحلة لا يرى العارف إلا الله، ويرى أن الإخلاص وصفاء النية يجب أن تتجلى في العلم والعمل، ويوصي الإنسان أن لا يراعي في أعماله سوى الله، ويؤكد أن الإنسان لا يصل إلى ينبوع الصفاء إلا بعد أن يزيل غبار الهوى والشهوات عن نفسه.
أحبتنا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، وحتى أن نلتقيكم في حلقة مقبلة، نستودعكم الرعاية الإلهية، والسلام عليكم ورحمة الله.
إلى اللقاء.
فليتك تحلو والحياة مريرة
مريرة،
وليتك ترضى والأنام غرار.
فليتك تحلو والحياة مريرة،
وليتك ترضى
وليت الذي بيني وبينك عامر،
وبيني وبين العالمين خراب.
إذا نلت ودا منك فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. إذا أنت لم تشرح بحبك خاطري، فكل نعيم في الحياة عذاب. ملائك روحي شياطين حيرتي، يقوم حجاب دونها حجاب. إذا دق قلبي غير باب وصالكم، حشى أذنه باب وأقمض باب. فليتك ما باحث عن تلهف، وشر بي من ريل يا نداك جواب. وليت الذي بيني وبينك عامر،
وبيني وبين العالمين
متى ما تجارى في غرامك خاطري، فقلبي وإن شاخ الزمان شباب. حضرت بأعماقي ولحت لناظري، فما همني أن الجميع غياب. وكم سندباد تاب عن رحلة الهوى، وما مر في أدنى هوايا متاب. سأخلد رحالا تدور بأرجلي، إليك دروب سيدي وشعاب. ليتك تأتي في سؤالي إجابة، ليغفو لهيب في دمي وشهاب. وليت الذي بيني وبينك عامر،
وبيني وبين العالمين خراب.
أحبك.
عطفك بحرا يرشح الأرض عطفه وليس على موج الحنان حساب وهل يحلم الظامي بماء فقاعة وكل فقاعات الزمان سراب فرحماك انت عند نهرك ساهر.
العشرة صباحا.